وجل لا يزال يقيم الحجج والآيات للناس ليتبين لهم أن هذا القرآن هو الحق. فنحن اليوم أو بالأحرى قبل اليوم كنا إذا ذكرنا ميزان ما نعرف إلا ميزان من شفتين وإلا الأسباب إله كرسي واحدة كبيرة وإله ما أدري ما يسمون هذا الكرة هذه التي تتحرك. هذا الذي كل شيء بدنا نعرفه لما نذكر إيش الميزان. بينما أصبح اليوم عندنا موازين عديدة جدا، ميزان الحرارة، ميزان ضغط الجو، ميزان ما أدري الأطباء يعني يعرفون هذا أكثر منا. كل هذه موازين يختلف ميزان عن آخر تماما. فما المانع أن يكون عند الله عز وجل ميزان لا يشبه شيئا من هذه الموازين التي خلقها الله عز وجل للناس؟ قلت هذا يشبه تماما أن كثيرا من علماء الكلام أنكروا صفة من صفات الله عز وجل، وجاءهم هذا الإنكار بسبب التشبيه أو بسبب ضيق عقلهم وقلة فكرهم. الله عز وجل وصف نفسه بأنه كلم موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فتصوروا علماء الكلام وفي مقدمتهم المعتزلة أنه الله بيتكلم، إذا المنور الله بيتكلم شبهناه. لمين شبهناه؟ لبني آدم، حيث أنهم يتكلمون، وهذا معناه لوازم كلها باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. قالوا إذا المنور الله بيتكلم شبهناه بالإنسان، لأن الإنسان لو يتكلم إله شفتين وله أسنان وإله لهات وإله لكة وهو، ثم هناك هواء في الجو يخرج إلى آخره، يتشكل منه من مجموعة من الجوارح الكلام. لا يجوز أن نصف الله عز وجل بذلك. إذن ماذا نقول؟ المعتزلة قالوا إن الله ما يتكلم، إذا قلنا يتكلم شبه نار المثال. هذا بحث طويل طرحناه أي ورقة المرة. فالله عز وجل هذه الآلة وخلق الراجل، فتتكلم هذه الآلات بدون شفتين وبدون أسنان وبدون أي شيء من هذه الجوارح التي نحن بحاجة إليها، وبدونها لا نفهم الكلام مطلقا. فإذا كان الله عز وجل خلق جمادا في خلقه يتكلم، فنحن نقول حينئذ هذا الجماد لا يشبه الإنسان. الله عز وجل لا يستطيع يتكلم وليس كمثل شيء كما قال في القرآن، ذلك أولى وأولى. لذلك هذه النماذج من المقترحات اليوم تزيدنا نحن معشر السلفيين إيمانا على إيمان، ونزداد يقين على يقين أن مذهب السلف أعلم وأحكم وأسلم، وكما قيل وكل خير اتباع من السلف وكل شر اتباع من خلق. فلا يجوز أن تأويل الميزان هنا بتعطيل معناه الحقيقي، لأن تبادر إلى ذهننا أو ما تبادر أنه ذاك الميزان مثل الميزان، وهي بهدلة ما تدخل في عقل الإنسان. نقول لا، ذاك الميزان ميزان حقيقي، ولكنه من الأمور الغيبية التي لا نستطيع نكيفها، وندع حقل معرفة حقيقة بخالقها وهو الله سبحانه وتعالى. لأن تأويل الميزان بذاك التأويل هو من باب التعطيل الذي منه دخل الإلحاد إلى كثير من الفرق الإسلامية، وعلي الإلحاد هنا إنكار كثير من الحقائق الشرعية مثل التأويل. وهذا التأويل هو في الواقع مما دخل منه على المسلمين جذر الإلحاد وأصله، وهو ما يسمى بالتعطيل وما كان عليه بعض الفرق القديمة وكانت أكثر إسلامية منها القرامطة ومنها الجهمية، كل هؤلاء يأتون إلى عيال صريحة القرآن فيقولون لا ليس معناها كذا وإنما معناها كذا وكذا، يؤمنون بلفظ الكتاب ويكفرون بمعناه، وهذا الإيمان باللفظ لا يغني عن الإيمان بالمعنى الحقيقي الذي أراده الله تبارك وتعالى. حديثنا اليوم هو الحديث الثاني من باب الترغيب في القبر، وهو حديث صحيح كما يدل عليه تخريجه الآتي، وهو قوله رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. هذا الحديث لأنه قطعة، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم في حديث تقدم في المسألة أي في الزكاة، ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة مختصرا: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. وقال صحيح على شرطهما. هذان حديثان، أحدهما من حديث أبي سعيد الخدري وهو متفق عليه بين الشيخين، والآخر من حديث أبي هريرة تفرد بإخوانه دونهما الحاكم في المستدرك. حديث أبي هريرة هو حديث طويل أو فيه بعض الطول، كان أورده المصنف رحمه الله في باب النهي عن المسألة، يعني السؤال هذا في كتاب الزكاة. وهناك يقول الحديث أن بعض الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه أي شيئا من العطاء والمال، فأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم سألوه فأعطاهم أيضا، وهكذا في المرة الثالثة سألوه فأعطاهم، ثم وعظهم الرسول عليه الصلاة والسلام بما يصرفهم عن أن يعودوا إلى السؤال المذكور مرة أخرى إلا لضرورة ملحة. فقال عليه الصلاة والسلام: بهذه المناسبة من يستعفف يعزه الله، ثم قال: ومن يتصبر يصبر الله. الشاهد أن هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف هنا من الحديث لها صلة واضحة بباب ترغيب الصبر، لكن نلاحظ بأن هذا الحديث لم يقل ومن يصبر، وإنما قال ومن يتصبر يصبره الله. فهنا فائدة شرعية خلقية تربوية كما يقول اليوم، هذه الفائدة هي أن الأخلاق منها ما هي جبلية فطرية، ومنها ما هو كسبي وباجتهاد من المكلف. ولا شك أن كثيرا من الناس يجبلون ويفطرون على كثير من الأخلاق الطيبة الحسنة كالصبر وكالجود والكرم، وكالشجاعة ونحو ذلك من الأخلاق الحسنة الصالحة. ولكن ليس معنى ذلك أن القضية متوقفة على الحظ وعلى الفطرة والجبلة فقط، وإنما هناك أيضا مجال لأن يكتسب المسلم من هذه الأخلاق ما لم يرزق منها فضلا من الله عز وجل وخلقا منه لهذا الإنسان عليها مباشرة. فهذا الحديث جاء ليلفت النظر إلى هذه الحقيقة، فهو يقول: ومن يتصبر يصبره الله، أي ومن يتطلب ويتكلف أن يحمل نفسه على الصبر فالله عز وجل يعينه على ذلك ويصبره. لذلك لا ييأس الرجل إذا ما لاحظ من نفسه ضعفا ما في خلق ما، فيقول إن الأخلاق مقسومة كالأرزاق مثلا، لأننا سنقول هذا كلام صحيح، لكن ذلك لا ينفي أبدا أن يتعاطى المسلم الأسباب التي يقوي بها في نفسه الأخلاق الحسنة التي أمر الشارع بها. ولعل الحديث المشهور والصحيح الإسناد ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فيه لفتة نظر لطيفة إلى هذه القضية. وإلا ما فائدة هذا البعث إذا كانت القضية مربوطة بالأشخاص الذين فطروا وجبلوا فقط، هؤلاء الذين فطروا على الأخلاق الحسنة، وجماهير الناس يذهبون هكذا سدى وهباء منثورا لأنه لا سبيل لهم إلى أن يتخلصوا بالأخلاق الصالحة. جواب الأمر ليس كذلك، فالله عز وجل قد فطر الناس بلا شك على طبائع وعلى أخلاق، ولكنه تبارك وتعالى لكمال ربوبيته أيضا جبلهم وفطرهم على ما به يتمكنون من إصلاح ما بهم من خلق سيء. ولولا هذا لم يكن هناك فائدة من إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن كل إنسان سيقول: أنا وما فطرت عليه من خير أو شر. هذه المسألة تماما لها علاقة بالسعي وتعاطي الأسباب كالمسألة الأخرى التي هي أهم، ألا وهي مسألة القضاء والقدر التي شغلت العلماء قديما وحديثا، علماء شرعيين أو فلاسفة دهريين وأمثالهم. فكثير من هؤلاء حتى من علماء الشرع فهموا من القدر ما يساوي الجبر، وأن الإنسان لا يملك شيئا من التصرف إطلاقا، وإنما هو القدر، أي بزعمهم الجبر. الأمر ليس هكذا، وإنما هناك سعي من الإنسان وإرادة وكسب، بهذه الإرادة وهذا الكسب جاءت الأحكام الشرعية لتقول: افعل ولا تفعل. ومن ذلك: اصبر وما صبرك إلا بالله. فلو كان الإنسان لا يستطيع مثلا أن يصبر إلا إذا كان قد فطر وجبل على الصبر لم يكن لمثل هذا الأمر فائدة، بل كان ذلك من باب تكليف ما لا يطاق. وتكليف ما لا يطاق هو باب مغلق ليس له أصل في الشرع، إلا بعض الناس الذين انحرفوا في العقيدة فتصوروا ربهم تبارك وتعالى في عزته وفي كبريائه جبارا يفعل ما يشاء دون حكمة ودون أي عدل، هكذا تصوروه. وأهل السنة الذين وفقهم الله تبارك وتعالى في فهم هذه المسألة الخطيرة، مسألة القضاء والقدر، فهما لا يتعارض مع النصوص ولا مع مبادئ الأخلاق، يقولون إن الله عز وجل بلا شك فعال بما يريد، لا يسأل عما يفعل، ولكن هذا لا ينبغي تفسيره أن يقال فعال لما يريد أي يظلم، لأنه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل لأنه جبار ليس فوقه من يأخذ بيده ويمنعه عن تصرفه. ليس تأويل مثل هذه الآيات سبيله هذا التأويل، وإنما معنى فعال لما يريد ولا يريد بعباده إلا الخير، ولا يريد لهم إلا الإيمان، كما قال في صريح القرآن ولا يرضى لعباده الكفر. كذلك قوله عز وجل لا يسأل عما يفعل، ليس معنى ذلك أنه لأن لا أحد يستطيع أن يعترض سبيله، لكن الحقيقة أن الله عز وجل لأنه في كل ما يفعل ففعله لا يتجرد عنه سائر صفاته، ومنها الحكمة، وهو حينما يفعل شيئا فالحكمة مفتردة بهذا الفعل. كذلك العدل وتنزه الله عن الظلم، كل ذلك يقترن أيضا بتصرفاته تبارك وتعالى وأفعاله بعباده. فحين ذاك معنى قوله عز وجل لا يسأل عما يفعل، أي ليس هناك مجال يسأل سبحانه وتعالى عما فعل، لأنه ما فعل إلا عين الحكمة وعين العدالة. فمثل ما يقال في موضوع القضاء والقدر يقال أيضا في موضوع الأخلاق، فلا يجوز أن نتصور أن التربية الأخلاقية لا تفيد شيئا، لأن القضية تعود إلى الفطرة والجبلة فقط، وإلا معنى هذا كمعنى فهم الجبر من القدر، تعطيل فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب. إذا قيل الإنسان مجبور، إذن لماذا يقال إن الله عز وجل لكل العباد تفعل لا تفعل والإنسان مجبور؟ كذلك لماذا نؤمر بأن نتخلق بالأخلاق الحسنة ومنها الصبر إذا افترضنا أن لا سبيل إليه إلا من فطر عليه؟ فجاء هذا الحديث لتأكيد هذه القاعدة الأخلاقية، وهي أن الإنسان باستطاعته أن يخلق نفسه الأخلاق الصالحة. ومن هذا القبيل أيضا الحديث المشهور، وهو حديث حسن لغيره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، كل هذا يدخل في هذا الباب. هنا يقول ومن يتصبر يخبر الله، وهناك يقول إنما الحلم بالتحلم، أي لا ييأس الإنسان إذا لم يرزق حلما أنه لا سبيل له إلى هذا الحلم، لأنه من الممكن بالتريض ومعالج الإنسان نفسه أن يخلق نفسه ببعض الأخلاق الصالحة التي لم يفطر ولم يجبل عليها. ومن هذا المبدأ المدعم بالقرآن وبالسنة كما ترون نستطيع أن نفهم بطلان حديث من حيث إسناده وإن كان من حيث متنه وإن كان من حيث إسناده ضعيفا. ذلك الحديث الذي يقول: إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا، وإذا سمعتم برجل زاد عن خلقه فلا تصدقوا. لو كان هذا الحديث صحيحا لعطل تنزيل الكتب وإرسال الرسل والأمر بالتخلق وبالأخلاق الحسنة وبالتصور وبالتصدر وبنحو ذلك من الأخلاق، ما دام أن الأمر صدقوا إذا سمعتم بزوال جبل من مكانه ولا تصدقوا إذا زال رجل عن طبعه وعن قلبه. إذا كل المبادئ وكل الشرائع ناقمة لها، وحاشا أن يكون الأمر كذلك. فإذا في هذا الحديث لفتت نظر كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المبدأ الخلقي، وهو أن المسلم ولو لم يكن صبورا فطرة فباستطاعته أن يصبر نفسه، فلا يتعلل بقوله والله أنا ضيق الصبر، هيك الله خلقني، هي الله خلقك هيك، ما خلقك لتبقى هكذا، وإنما خلقك لتجاهد نفسك. كما أن الإنسان من الناحية المادية ممكن أن نضرب على هذا مثلا، من الناحية المادية لو أن الإنسان ترك نفسه كما خلقه الله عز وجل، فالله عز وجل فرض على الإنسان نوعا من الحياة، لكن هناك أشياء ما هي مفروضة عليه. أريد أن أقول أن الإنسان يأتي من بطن أمه صغيرا لا يدري شيئا، ثم ينشأ ويكبر، هذا مفروض عليه شانبا عليكم السلام. ولكن نجد الناس بمحض اختيارهم كل فرد منهم ينفو منحا في هذه الحياة، يختار مهنة أو صنعة أو نحو ذلك مما هو مباح وأحيانا مما ليس مباحا. فنجد رجلا مثلا قوي العضلات وآخر هزيلها، ونحن لا نستطيع أن نقول أن الأول هكذا خلقه الله، على عكس من ذلك الأول كالثاني تماما، كلاهما خلقوا على وسيلة واحدة وعلى طبيعة واحدة، لم يلد مولود وله عضلات ولا كبر الولد صار عمره 4-5 سنوات وله عضلات، وإنما لما يبدأ بيعقل الحياة وبيعقل فوائد الرياضة مثلا والتمارين والحركة والذهاب والمشي وإلى آخره، فبعض الناس يتخذون هذه الوسائل ولا سيما وهي مباحة فيقوى بذلك جسمهم، ويصبح هذا الجسم منيعا أمام كثير من الأمراض والأوباء، على خلاف الشخص الآخر وهو مثل أول من حيث الجبلة يبقى من حيث جسده هزيلا ضعيفا، ليس عنده من الصبر ما عند ذاك من تحمل المشاق والأمراض ونحو ذلك. فكيف هذا؟ الأول تعاطى الأسباب فتقوى بها جسده، والآخر آمل هذه الأسباب فبقي كما هو. هذا مثال تقريبي كيف يمكن للمسلم أن يقوي أيضا فيه النواحي الأخلاقية بأن يمرن نفسه على ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ومن يتصبر يصبره الله تبارك وتعالى. وإذا لاحظنا سبب ورود الحديث الذي أحال المصنف عليه في كتاب الزكاة وذكرناه لكم آنفا، فهو يقول لهؤلاء الذين سألوه أول مرة فأعطاهم، وثاني مرة فأعطاهم، وثالث مرة فأعطاهم،
يقول لهم لو أنكم صبرتم لكان خيرا لكم. ماذا سيصيبكم لو لم تسألوني المرة والمرة الثانية والثالثة؟ هل تموتون جوعا؟ لا. إذن من يستعيف فيعيفه الله، أي قد لا يكون إنسان بطبيعته عفيفا، هذه أيضا خصلة جميلة وحسنة في الإنسان، لكن ما كل إنسان يرزقها. فإذا ما جهد نفسه وعطفها عن السؤال بغير ضرورة فالله عز وجل يعيفه، أي يساعده على أن يصبح مع الزمن عفيفا. كذلك ومن يتصبر يصبر الله تبارك وتعالى، أي يتكلف هو الصبر مثل هذا السؤال، لأن السؤال كما كان مضى معنا قديما في كتاب الزكاة ليس مستحسنا إلا للضرورة. فلعل الكثير منكم يذكر أن أفرادا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر، منهم أبو الدرداء أو أبو ذر، بايع الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أن لا يسأل الناس شيئا، على أن لا يسأل الناس شيئا مطلقا. ذلك لأنه كما يقال في بعض الأخبار السؤال ذل ولو أين الطريق. لذلك كان هؤلاء الصحابة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، كان أحدهم إذا كان راكبا على ناقته فسقط السوط من يده ورجل أمامه يمشي معه في الطريق صدفة أو على اتفاق سابق، لا يقول له من فضلك ناولني السوط أعطيني الكرباج، وإنما ينيخ ناقته لأنه راكب حمار صغير أو غير ذلك كان أهوى، لكن ركوب الناقة لا علاج خاص هو مشاهد، فهو يضطر أن ينيخ ناقته يبركها على الأرض ليأخذ الصوت بيده لكي يتحاشى بذلك أن يقول لصاحبه ناولني الصوت. فأولى وأولى ألا يسأل أمثال هؤلاء الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على هذه الخصال من الأخلاق الكريمة، أن يأتوا إلى الملك أو الرئيس فأعطينا 100 ورقة، 1000 ورقة، 10000 ورقة، أنا بحاجة، أنا كذا إلى آخره. من يستعيف يعيفه الله، ومن يتصبر يخبره الله. هكذا يربي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على هذه الأخلاق الحسنة. ثم قال عليه السلام بيانا لفضيلة الصبر: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لو ربطنا هذا الحديث بفقرة من الحديث السابق الدرس الماضي حطه شطر الإيمان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. هذا الحديث بفقرة من الحديث السابق الدرس الماضي حطه شطر الإيمان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. وقلنا يومئذ عن السر أو الحكمة في أن الرسول عليه السلام قال عن الصبر إنه ضياء وعن الصلاة إنه نور، فذكرنا أن النور يستمد قوته ونوره من الضياء، ففي ذلك إشارة إلى أن الصلاة من الصبر، فمن لا يصبر على طاعة الله عز وجل لا يطيعه ولا يصلي له. من هنا نفهم أن الإنسان لم يعطى شيئا خيرا له من الصبر، لأن هذا الصبر هو الذي يمده بالقوة وبالطاقة على أن يأتمر بما أمر الله به وأن ينتهي عما نهى الله عنه. مثل ذلك الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة: ما رزق الله عبدا خيرا له ولا أوسع من الصبر. بعد هذا الحديث حديثان أولهما موضوع والثاني ضعيف جدا. أما الذي بعدهما فهو حديث موثوق وصحيح الإسناد إلى راويه، وهو قوله وعن علقمة قال عبد الله: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. رواه الطبراني في الكبير، ورواته رواته الصحيح، وهو موقوف وقد رفعه بعضهم. الصواب في هذا الحديث أنه من كلام عبد الله، وهو هنا عبد الله بن مسعود، وهذه نكتة حديثية. إذا أطلق عبد الله في الصحابة المراد به هو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما وهنا قرينة، وهي أن الراوي لهذا الأثر عن عبد الله وعلقمة، فهذا الإسناد علقمة عن عبد الله يقينا هو عبد الله المسعود. ولعل المصنف رحمه الله إنما ذكر على خلاف عادته تابعي هذا الحديث، فأنتم ترون أنه يبدأ دائما باسم الصحابي لا يذكر التابعي، بينما هنا قال عن علقمة عن عبد الله، ذلك بيلفت النظر إلى هذا الذي ذكرناه، وهو أن عبد الله هذا هو عبد الله بن مسعود، لأن علقمة إنما يروي عنه. فعلقمة يروي عن عبد الله أنه قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قلنا ان الصحيح كما قال المصنف ان هذا حديث موقوف، يعني من كلام المسعود، ورفعه بعضهم، لكن من رفعه هو ضعيف في نفسه، ثم هو واهب لانه خالف الثقه الذي اوقفه على عبد الله بن مسعود. لكن هذا الاثر عن عبد الله بن مسعود فيه ما يشعرنا بانه مقتبس من مجموعة من أحاديث الرسول عليه السلام، وخاصة فيما يتعلق بالشطر الأول من قوله: الصبر نصف الإيمان. ذلك لأن الصبر عرفتم فضله في الحديثين السابقين، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة، والحديث السابق وهو أو الأسبق وهو أن الصبر ضياء. فحينما يقول هنا ابن مسعود أن الصبر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله، فهو جعل الشرع قسمين، ما كلف به الإنسان قسمين: قسم اعتقادي وقسم عملي. هذا القسم العملي لا بد كما شرحنا في الدرس السابق من الصبر، لأن بالصبر هو به يستطيع الإنسان أن ينهض بكل ما كلف به شرعا. لذلك قال ابن مسعود إن الصبر نصف الإيمان، يعني هو عمل، وعمل بدون صبر لا يتصور. وكلما كان المؤمن شديدا قويا في صبره، كلما كان قويا في طاعته لربه عز وجل. ثم لا يبقى هناك بعد ذلك إلا الشطر الثاني، ألا وهو اليقين، وهو الإيمان الجازم المقطوع به بكل ما جاء في الإسلام من أمور غيبية، سواء كانت هذه الأمور جاءت منصوصا عليها في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة. ألا وهي قولهم إن العقيدة لا تثبت إلا بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فإذا اختل أحد الشرطين المذكورين، كأن يكون قطعي الثبوت غير قطعي الدلالة، أو أن يكون قطعي الدلالة غير قطعي الثبوت،
حين ذلك المسلم له الخيار أن لا يأخذ بمثل هذه العقيدة. هكذا زعموا، بل بالغ بعض المعاصرين اليوم فقالوا لا يجوز. نحن قلنا قالوا له الخيار أن يأخذ بهذه العقيدة أو لا، لكن غلا بعضهم فقال لا يجوز أن يأخذ المسلم بحديث صحيح ولو كان قطعي الثبوت، إذا كان غير قطعي الدلالة، أو كان قطعي الدلالة لكن كان غير قطعي الثبوت. هذه فلسفة دخيلة في الإسلام بلا شك، لا يعرفها الصحابة ولا يعرفها التابعون الذين تلقوا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة هؤلاء الصحابة، وكذلك الجيل الثالث أتباع التابعين لا يعرفون هذه المسألة أو هذه الفلسفة، وهم أيضا تلقوا بذويهم أحاديث الرسول عليه السلام عمن سبقهم من التابعين وهؤلاء عن الصحابة كما ذكرنا. هذه السلسلة في رأي تلك الفلسفة، يعني تابع تابعي عن تابعي عن صحابي، هذا لا يفيد إلا الظن، ولو كانت دلالة الرواية قطعية، قطعية الدلالة. فهل كان كذلك الصحابة؟ عفوا، الصحابة ربما فيه شيء من التسامح، وإن كان هناك بعض الصحابة يروون عن بعضهم أي لم يسمعوا الحديث عن الرسول مباشرة، فحين ذاك حتى بعض الصحابة أحيانا يكون الحديث بالنسبة إليهم غير قطعي الثبوت. ليه؟ لأن عمر ما سمع الحديث من الرسول عليه السلام، وإنما سمعه من أبي بكر الصديق. حينئذ هذا الحديث يدخل في باب الظنون عند هؤلاء المتفلسفين، ويقولون هذا الحديث لا يؤخذ به في العقيدة. الإسلام كله يجب أن يؤخذ قرآن وسنة عقيدة وحكما وخلقا، جزء لا يتجزأ، سواء جاء بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة أو تلا أحد الشرطين، لأن هذا شرط ما جاء له ذكر في كتاب الله ولا في حديث رسول الله، بل وما كان كذلك فهو باطل لقوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. لذلك المسلم حينما يأتيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا فيجب أن يتبناه وأن يؤمن به وأن لا يأخذه على الشك والريب. هذا الشك والريب هو الذي لا يجوز الأخذ به، أما الظن الغالب فالعلماء يشهدون بأن أكثر الأحكام الشرعية إنما هي قائمة على هذا الظن الغالب. ومن تحريف القرآن الكريم وسوء تأويله أن تحمل النصوص القرآنية أو الحديثية التي فيها ذم الظن والنهي عن الأخذ به، أن تحمل هذه النصوص على الظن الراجح الذي اتفق علماء المسلمين إلا من شد منهم أيضا على أن الظن الراجح يجب الأخذ به وألا تعطل أحكام الشريعة. مثلا لما قال ربنا عز وجل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقال في حق المشركين إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، حملوا هذه النصوص على الظن الراجح. إذن لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد حسب فلسفتهم حتى في الأحكام الشرعية، لأن هذه النصوص عامة في الأخذ بالظن فهي تشمل الأخذ بالظن في الأحكام كالأخذ به في العقيدة. لكن المسلمين جميعا حتى هؤلاء المتفلسفين الذين يقولون لا يؤخذ بحديث الآحاد في العقيدة يقولون يجب الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام. إذن كيف تستدلون بهذه الآيات؟ الجواب: الظن الوارد في هذه النصوص آيات وأحاديث إنما يراد به ما يقابل الوهم، وأعلى من الوهم هو الظن المستوي الطرفين، ليس عنده أرجحية من جانب إلى جانب آخر، هذا هو الذي لا يجوز به اتفاق العلماء. أما إذا ترجح أحد طرفي التردد فحينئذ لم يبقى ظنا يشمله تلك النصوص المذكورة، وإنما هو حكم شرعي يجب الأخذ به. نحن نعلم أن في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنكم لتختصمون إلي وإن أحدكم ألحن بحجته من آخر، فإذا قطعت له من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. ما معنى هذا الحديث؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام المتصل بوحي السماء في كل لحظة ودقيقة حينما كان يحكم بين الناس كان يحكم بينهم فيما يظهر يسمع من كل من المدعي والمدعى عليه، فبدأ له أن فلانا ظلم فلانا فيأمر الظالم بأن يعطي الحق للمظلوم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا أحكم بما أسمع منكم، فقد يكون أحدكم ألحن بحجته أقوى بإداء بدعم رأيه من آخر، فأسمع منه فأحكم بما سمعت، وقد يكون حكمت بما ليس له وأعطيته من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بأنه قد يكون أعطى الحق لغيره صاحبه، فماذا نقول عن غيره من الحكام؟ لا شك أنهم قد يقعون في الخطأ، لكن يجب على الحاكم أن يحكم بما يغلب على ظنه لا يتبع الهوى. لذلك ربنا عز وجل لما ذم المشركين في بعض الآيات قال بيانا لهذه الحقيقة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وليس الظن المذكور في هذه النصوص هو الظن الراجح الذي يجب العمل به عند علماء المسلمين. فإذن حينما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الصبر نصف الإيمان، يعني العمل بالإسلام، واليقين هو الإيمان كله. فإذا هناك شطران: شطر عملي وشطر اعتقادي. فكما يجب على المسلم أن يحسن اعتقاده كله وأن يجعله يقينا لا شك ولا ريب فيه، فكذلك عليه أن يحسن الشطر الثاني وأن ينهض به، وذلك لا يكون إلا بالصبر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصابرين، ذلك لأنه إذا كان الرسول عليه السلام يشرع لنا في هذا الحديث أن لا نلعن الكفار المشركين فأولى وأولى أن لا نلعن المسلم ولو كان عاصيا. وهذا كما نقول فيما مضى من الدرس معناه وضع قاعدة وأدب للمسلم ينهجه ويمشي عليه. أحيانا كما ذكرنا قد يغضب الإنسان وطفلت من لسانه كلمة مثل لعن وما شابه ذلك، هذا ليس أحد يؤصم منه، ولكن الرجل الكامل كما قال عليه السلام في حق قوله عليه السلام: وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا ما وقع أحد من الناس في مثل هذه الهفوة في أن يلعن من لا يستحق اللعن، كما سمعتنا في الدرس الماضي من قصة أبي الصديق رضي الله عنه، حيث لعن غلاما عبدا له، فكان من نتيجة ذلك أن أعتق رقيقا له أو بعض رقيقه. فإذا يجب أن نعود أنفسنا ألا نتكلم إلا بخير، كما قال عليه السلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الباب الذي يليه هو باب النمام، روى فيه بإسناده الصحيح عن همام: كنا مع حذيفة فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قد تاب. كنا مع حذيفة، حذيفة بن يمان رجل من مشاهير أصحاب الرسول عليه السلام، وكان له خصوصية منهم لم يشاركه فيها أحد غيره، ذلك أنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك أنه كان عنده أسماء المنافقين الذين لا يعلمهم أحد من البشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حذيفة كان صاحب سر الرسول عليه السلام، فكان يعلم أسماء هؤلاء المنافقين، ولذلك كان عمر مع فضله ومع أنه كما قال عليه الصلاة والسلام فيه: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، مع هذا كان عمر يأتي إلى حذيفة فيناشده ويسأله: هل أنا مذكور في أسماء أولئك المنافقين؟ فيبشره بأنه لا. هذا حذيفة قيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، هذه الجملة جملة عربية ولكن طرأ عليها اصطلاح في علم الحديث، فهي من الناحية العربية: يرفع الحديث إلى عثمان معناه يلم، والنميمة أظن لا أحد يجهل معناها، لكن القتاس المذكور في الحديث يفسر بتفسير أدق شوي من النمام. نقول يرفع الحديث يعني ينم، وما معنى ينم؟ هو يسمع الحديث بين الناس يكون جالسا، فيسمع من واحد يسب آخر أو يطعن فيه بحق أو بباطل، فما يكون من هذا النمام إلا أن ينقل هذا الكلام إلى الذي طعن فيه بقصد الإيقاع بين الطاعن وبين المطعون فيه. هذا الرجل كان يرفع الحديث إلى عثمان، بمعنى كان يجلس مع الناس فيسمع ماذا يتحدث الناس عن عثمان. لعل الكثيرات منكم يعلم أنه في زمن عثمان كانت فتن كثيرة وكثيرة جدا، وكان عاقب ذلك مع الأسف الشديد أنصار طائفة من الناس عليه وقتلوه في بيته وهو يتلو كتاب الله. فلا شك أن كل فتنة حينما تعظم تكون مقدمات تقدمتها قبل ذلك، كما يقال: وما معظم النار إلا من مستظهر الشرر. ففي هذا الجو في زمن عثمان بن عفان كان هناك رجل يجلس في مجلس فيسمع عثمان شو عم يتكلم ضد عثمان فيسارع ويقول لعثمان فلان قال فيك كذا وكذا، يريد أن يغري عثمان بهذا الإنسان الذي تكلم فيه. هذه هي النميمة. لما قيل لحذيفة بن اليمان أن هناك رجل يرفع الحديث يعني ينقل الحديث إلى عثمان على طريق الإفساد والنميمة، هذا هو المعنى اللغوي، لكن المعنى الاصطلاحي يرفع الحديث اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. يرفع الحديث يعني ينمه، يرفع الحديث يعني ينسبه إلى الرسول عليه السلام. فإذا جاءت مثل هذه العبارة يرفع الحديث ما في سياق السباق يشرنا لأنه يقصد المتكلم النميمة، فمعنى يرفع الحديث أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا فواضح جدا أن المقصود من قوله يرفع الحديث إلى عثمان أي ينقل الكلام الذي سمعه من الطعن في عثمان إلى عثمان لقصد إغراء عثمان عليه وإفساد بينهما. فكان جواب حذيفة أن قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة حتى. من المشهور تفسير القتات بالنمام، وهذا معناه لا يدخل الجنة نمام، ولكن بعض العلماء ذكر تفصيلا للنميمة وحمل على وجه من وجوه ذاك التفصيل هذا اللفظ القتات. إذا كان الرجل يجلس في المجلس بين الناس على فيسمع فلان شو عم يقول فلان ثم ينقل فهذا هو النمام. أما الذي لا يجلس مع الناس وإنما يتنفس من وراء حجب، الناس لا يعرفون أن هناك مثل جاسوس يعني، لا يعرفون أن هناك إنسان يتجسس عليهم، فيسمع كلمة فيها طعن في شخص فسرعان ما ينقلها إلى ذاك الشخص المفروض فيه بخصد الإفساد أيضا. هذا معنى القتات. فإذا القتات نمام ولا شك، ولكن ليس كل نمام قتات، يعني من ناحية علم الأصول في عموم وخصوص، كذلك في اللغة كل قتات نمام لكن ليس كل نمام قتات. ليش؟ لأنه النمام اللي بيسترق الحديث من وراء جدود وينقل الحديث أيضا إلى المطوفين ويقتل الإفساد، فالتقى في هذه النقطة معه النمام الذي يكون في المجلس وينقل الكلام بقصد الإفساد. لكن فرق بين القتات وبين النمام، النمام يكون جالسا لا يتجسس، أما القتات فيتجسس وينقل الكلام. ونستطيع أن نلخص أن القتات يجمع بين مصيبتين أو بين اسمين، اسم التجسس وقد قال تعالى ولا تجسسوا وجاء في ذلك أحاديث كثيرة، ثم زيادة على ذلك ينقل الكلام الذي سمعه من بعض الجالسين في المجلس إلى المطوفين بقصد الإفساد بينهما. هذا معنى القتات. فكل قتات نمام وليس كل نمام قتات. كيف يصير؟ كل إنسان حيوان لكن ليس كل حيوان إنسان، أي معروف هذا في اللغة وفي الاصطلاح. كل إنسان حيوان لأن الحيوان اسم جنس يدخل فيه
الإنسان الناطق والحيوان الصامت. فيتميز إلى الإنسان عن الحيوان. فإذا قلت الإنسان حيوان صدقت، لكن لا تستطيع أن تقول كل حيوان إنسان. كذلك إذا قلت القداد نمام، صحيح لأنه ينقل كلام حفظ الذات، لكن نمام ليس قدادا، لأن طبيعة القداد أن ينقل كلام وراء وجهه. أخيرا بقي في الحديث نقطة هامة، لكن أظن أنه يكفي الإشارة إليها لكثرة ما مر معنا التعليق على مثلها. لا يدخل الجن قساس، هل معنى هذا أن القساس أو النمام أو الزيوز أو أي إنسان قيل فيه في الأحاديث لا يدخل الجنة، هل معنى ذلك أن النميمة صاحبها كافر حرام عليه دخول الجنة؟ هكذا يبدو من الحديث لا يدخل الجنة قساس، ولكن يجب أن لا نفهم الحديث لوحده، وإنما مضموما إليه كل النصوص من الكتاب والسنة التي تساعدنا على فهم الحديث فهما صحيحا. لو نحن فهمنا الحديث على ظاهره لا يدخل الجنة قساس، يعني حرمت عليه الجنة مثل الكافر، حينئذ تعارض هذا الفهم مع نصوص من الكتاب والسنة من أشهرها وأقواها بلا نسب قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكيف يقال لا يدخل الجنة قساس وربنا يقول يغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ لهذه الآية ونصوص كثيرة كما أشرت إليها فسر العلماء مثل هذا النص بعدة تفاسير. أولا لا يدخل الجنة قساس، أي